هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحن وإياكم وحلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنواصل فيها تفسيرا ميسرا لآيات سورة قاف المباركة. نستهل هذه الحلقة من البرنامج إخوتنا الأكارم بالاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيات 17 حتى 19 من سورة قاف المباركة، فابقوا معنا.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد.
مستمعين الكرام، مفردة قعيد في الآية 17 هي صفة للملائكة الملازمين للإنسان، حيث يحصون عليه أفعاله وأقواله، وليس المراد به الملكين عن يساره ويمينه. وأما رقيب تعني المراقب، وعتيد أي مستعد للخدمة، والسكرة من السكر، وهو حالة تصيب الإنسان فيفقد فيها جزءا كبيرا من وعيه وعقله، وتحيد يعني تعدل وتميل. ويعبر الله عز وجل في هذه الآيات عن الحالة التي تصيب الإنسان عند الموت بالسكرة، وذلك لشدة هول تلك اللحظة، كما يعبر عن حالة الناس يوم القيامة بتعبير قريب من هذا المعنى، حيث يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى الناس سكارى، صدق الله العلي العظيم. وتشير الآية 18 من بين أفعال الجوارح كلها إلى ما يلفظ من قول، وربما كان ذلك لسهولة عمل اللسان وخفته ودوامه وشدة أذاه في بعض الحالات. أما الالتفات إلى الرقابة الإلهية الدائمة وإحصاء الملائكة على الإنسان أنفاسه وذكر الدائم للحظة الموت، فمن الأسباب المساعدة على ملازمة التقوى. أيها الأطائب، ومما نستلهمه من هذه الآيات المباركات، أولا، على الرغم من الاطلاع الإلهي والإحاطة العلمية لله تعالى شأنه، إلا أنه أراد عز وجل أن يكون ضبط الأفعال وإحصاؤها على يد ملائكة أوكل إليهم هذه المهمة، وربما كان ذلك من باب جريان الأمور بأسبابها. ثانيا، لا يسأل الإنسان عن أفعاله فحسب، بل يسأل عن أقواله وما يصدر عن لسانه بحسب قوله عز من قائل: ما يلفظ من قول، صدق الله العلي العظيم. ثالثا، سكرة الموت أمر حتمي يصيب البشر جميعا. ورابعا، الرغبة بالتخلص من الموت والفرار من لوازم الطبيعة البشرية ومقتضياتها. أما الآن إخوتنا الأفاضل، فندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيات 20 حتى 22 من سورة قاف المباركة.
ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات الكريمات إلى أن المراحل التي يمر بها الإنسان يوم القيامة عند محاكمته مراحل صدور الحكم في الدنيا، فالإنسان يضبط ويقاد أولا، ثم يواجه بالشهود، وبعد ذلك يقدم للمحاكمة وتبين له جرائمه حتى يعرف ما هو ذنبه، ثم بعد ذلك يصدر الحكم وينفذ عليه. وما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفات أيها الكرام، أولا، لا مجال للفرار من محكمة يوم القيامة ولا لإنكار التهم المنسوبة إلى الإنسان. ثانيا، الغفلة التي تصيب بعض الناس في الدنيا عميقة ومستولية على كيانهم. ثالثا، الدنيا وما فيها من مظاهر هي أحد أسباب الغفلة التي تصيب الإنسان. ورابعا، الأفعال التي تصدر عن الإنسان في الدنيا تصيبه بالغفلة وتمنعه عن معرفة الحق وتحجب عنه الرؤية، وفي الآخرة ترتفع آثار هذه الأعمال ويغدو الإنسان قادرا على معرفة الحق والتمييز بينه وبين الباطل. إخوتنا أخواتنا، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم وكرم متابعتكم، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير خلق الله وخاتم أنبيائه سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدار بحثنا في هذه الحلقة حول دروس الدعوة في حياة الأنبياء، فدراسة تاريخ الأنبياء عليهم السلام في حركتهم الرسالية من أجل الدعوة إلى الله وإلى شريعته تمثل لنا التجارب الدينية الرائدة في أسلوبها الواقعي. ولو تتبعنا حديث القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل الذين عاشوا في حياة البشرية ولمسنا المواقف التي كانوا يقفونها في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل عبر رسالاتهم، ولمسنا الأساليب التي كانوا يتبعونها في طريق الدعوة، لرأيناها تنسجم إلى أبعد حد وتلتقي مع الخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة. فلن نجد أمامنا العنف والشدة بل اللين والتسامح والرفق والرحمة. وسنلتقي بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن في أكثر من موقف وفي أكثر من آية، وذلك ليس غريبا بعد أن كان الإله واحدا والدين واحدا والرسل يعيشون أيضا وحدة الأهداف والوسائل. والإنسان هو الإنسان في كل زمان، في نوازعه وفي مشاعره وأحاسيسه. فالخط العام للأسلوب الحكيم الذي ينفذ إلى تلك المشاعر والأحاسيس لن يختلف، بل تختلف كيفياته وأشكاله وفقا للتطور الفكري والعقلي والاجتماعي حسب التطور الزمني. وهكذا سنحاول أن نستعرض بعض تلك التجارب التي عاشها الرسل في جهادهم وفي ممارساتهم العملية، أو في ممارسات المؤمنين بهم، أو في الأجواء التي أثيرت ضدهم كردود فعل للدعوة، وذلك لتوضيح الحقيقة التي ذكرناها والقائلة بأن الأساليب التي اتبعها الرسل والمواقف التي وقفوها تنسجم وتلتقي مع الخط العام للأسلوب الإسلامي في الدعوة. فنلتقي في بداية استعراضنا بالنبي نوح عليه السلام فيما يحدثنا به القرآن عن موقفه مع قومه وعن أسلوبه الوديع المتسامح الذي يصور لهم طبيعة مهمته ونوعية رسالته التي تقوم على الخير والعدل والهدى، ويعرض لهم دوره فيما يعرض كناصح مشفق يخاف عليهم العذاب والضلال. فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ونلتقي بعد موقف النبي نوح عليه السلام بموقف النبي إبراهيم عليه السلام في حواره الذاتي مع نفسه في رحلته الفكرية إلى الله، عندما وقف يحاور نفسه في الاعتقاد بألوهية الشمس والقمر والكواكب، محاولة منه في تهيئة الأجواء الاجتماعية لإقناع الناس ببطلان عقائدهم وسخافة اتجاهاتهم. فهو لم يتوجه إليهم مباشرة ليقول لهم تلك الحقيقة، ولم يرد مفاجأتهم بإعلانها، وإنما سلك إلى ذلك سبيل المناجاة الذاتية التي تتمثل في حديثه مع نفسه الذي على ضوئه يمكنه اكتشاف الطريق في حيرة التيه. فحاول إثارة هذه العقائد مع نفسه وكأنها مجرد قضايا تعرض له وهو يفكر، وبدأ بعد ذلك في نقدها ومناقشتها في إطار ذاته كعقيدة شخصية، ومضى في نقدها وتأملها حتى توصل أخيرا إلى الحقيقة الكلية في معرفة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى تناول قصة النبي إبراهيم عليه السلام في كتابه العزيز فقال: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وبعد موقف النبي إبراهيم عليه السلام في حواره الذاتي مع نفسه، نلتقي به في موقف آخر حاول فيه أن يجعل قومه الذين يعبدون الأصنام وجها لوجه مع الحقيقة التي توضح لهم فساد عقيدتهم وسخافتها، كل ذلك بأسلوب مفاجئ يرجعهم إلى فطرتهم، يدفعهم دفعا إلى الاعتراف بالحقيقة التي يريدها. فقد تحدث القرآن الكريم عن المحاولة التي دارت بين النبي إبراهيم عليه السلام وبين قومه حول الأصنام التي يعبدونها، وفي طبيعة هذه العبادة وما فيها من ضلال، ولقد تحدث القرآن الكريم عما أعقب تلك المحاورة من قيام النبي بتكسير الأصنام كلها إلا الصنم الكبير الذي استبقاه ليجعله منطلق حجته. وما لنا نطيل الحديث عن الموقف، والقرآن الكريم أمامنا يعرض الموقف بكل بساطة ووضوح، فلنستمع إليه في سورة الأنبياء حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ صدق الله العلي العظيم. ولن نحتاج مستمعينا الكرام إلى جهد كبير لنلاحظ كيف جعلهم وجها لوجه أمام الحقيقة التي تنطق بظلمهم وتعلن لهم خزي موقفهم مع هذه الآلهة التي لا تقدر على النطق. إنه الأسلوب الذي يرجع الإنسان إلى فطرته ويجعله ينطق بالحجة على نفسه دون شعور والتفات. وهكذا أخوة الإيمان نلمس في كل دعوة من دعوات هؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن عرض القرآن لذكرهم في أكثر من موضع، موقف النبي الذي يسمو على الاضطهاد ويرتفع على الظلم، فلا يثور ولا يغضب عندما تفاجئه الشتائم أو تهاجمه التهم، وإنما يحاول أن يتحدى العاصفة بهدوء الرسالة التي تعرف هدفها جيدا. لذا فهي تسير نحوه بخطوات متزنة ثابتة لا تنحرف ولا تزيغ، وإنما تنطلق لتوجه وتناقش وتنصح إخلاصا لصفة الرسالة وانسجاما مع روح التبليغ. إنها الروح المطمئنة الخيرة التي تسير في دروب القيم على مستوى الرسالات لتجمع الماضي والحاضر والمستقبل في وحدة رسالية رائعة. وخلاصة حديثنا في قضية الأسلوب على ضوء النماذج التي كنا نتحدث عنها أن القرآن الكريم قد وضع أمامه قضية أساسية في مجال هداية الناس ودعوتهم إلى الدين الحق، وهي أن على الداعية أن ينطلق في أسلوبه مع الأسلوب الذي يفتح قلوب الآخرين وأفكارهم على كلمة الله، فيفتش عن الكلمة الواضحة المشبعة بالوضوح والحنان، وعن الأسلوب الهادئ الذي يوحي بالثقة ويدعو إلى التفكير الهادئ ويبتعد مهما أمكنه عن الكلمة المعقدة القاسية، وعن الأسلوب المتشنج الذي يوحي بالقلق ويدفع إلى التحدي. وهكذا يبعث الحركة والحياة في أسلوب الدعوة لتكون حركة دائمة تعمل وتبرز في أكثر من صورة وتتحدث في أكثر من مجتمع، وتفتش عن أفضل الأساليب وأحسن الوسائل وأقرب الطرق لهداية الناس وكسب أفكارهم ومشاعرهم إلى صف فكر الدعوة ومشاعرها، انسجاما مع مبدأ الإسلام في اتباع الوجه الأحسن في كل شيء في جميع الظروف والحالات. وإلى حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدعوة وأسلوبها في القرآن الكريم.
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلده وأتقن صنع الفلك الدواري في مقام كبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانستي مخلوقات وجل عن ملائمتي كيفيات يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرصدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي منك بواه. طاعت الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي ذمة نفسي عقلتها بعقالي مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني موالبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل علي اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي اللهم صل علي الله محمد وآل أحمد.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم أجمل تحية وندعوكم لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. إن الصلوات على محمد وآله تعادل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
مستمعينا الأفاضل، نسعى في حلقة اليوم لاستلهام ثمرة عملية طيبة من الحديث الرضوي المتقدم، وهو على اختصاره من جوامع الأحاديث الشريفة المبينة لعظيم بركة الصلاة على محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. من المعروف قرآنيا أيها الأحبة أن الله تبارك وتعالى قد خص حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله ومن بين جميع أنبيائه عليهم السلام بأن أمر عباده بالصلاة عليه، فقال في الآية 56 من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد استفاضت الأحاديث الشريفة المبينة لبركات الاستجابة لهذا الأمر الإلهي، إلا أن هذا الحديث الرضوي فيه إشارة مهمة إلى حقيقة أثر هذه الصلوات المباركة في إيصال الإنسان إلى الحياة الطيبة من جهة، ومن جهة ثانية في تطهير الإنسان من الشرك وترسيخ التوحيد الخالص في قلبه. وتفصيل هذا المجمل يأتيكم بعد قليل، فابقوا معنا. إخوتنا الأفاضل، من الثابت بالبرهان العقلي والدليل القرآني والحديثي وكذلك بالمشاهدة الوجدانية أن الذنوب هي العامل الأساس الذي يعكر صفو الحياة الطيبة للإنسان، سواء في الحياة الدنيا أو في الحياة الأخروية. والسر في ذلك يكمن في آثارها الضارة المدمرة على بدن الإنسان وروحه، إذ أن الله عز وجل لم يحرم على الإنسان إلا ما فيه هذه الأضرار الماحقة. لذلك فإن وصول الإنسان إلى الحياة الطيبة مرهون بالتطهر من الذنوب، لكن الأهواء النفسانية والوساوس الشيطانية تصد الإنسان عن ذلك وتجعل هذه المهمة صعبة للغاية. وهنا يرشدنا مولانا الإمام الرؤوف إلى أقوى الوسائل تأثيرا في التطهر من الذنوب، حيث يقول: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. فما السر في هذا التأثير القوي لهذه الصلوات المباركة في هدم الذنوب؟ نعم مستمعينا الأفاضل، إن الصلاة على محمد وآله تعني من جهة التخلق بخلق الله وملائكته عز وجل في الصلاة على النبي كما تصرح الآية الكريمة، وهذا التخلق بحد ذاته من شأنه أن يقوي الجنبة الروحانية الزكية في الإنسان، كما أن في هذه الصلوات توجها إلى الله عز وجل واستجابة لأمره، وهذا الأمر يدخل الأنوار الإلهية في قلب المؤمن فتهدم الذنوب هدما، أي تشغله معايشة الجمال والجلال عن التفكير بالذنوب وتعينه على محو آثارها. ولذلك كانت هذه الصلوات تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير كما ورد في الحديث الرضوي المتقدم، لأنها تعني الرجوع إلى الله عز وجل فيما يرتبط بأقدس الكائنات، فلا توقعه قدسية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في الغفلة عن ربهم الواحد الأحد الذي هو أكبر من كل شيء. ومن جهة ثالثة، فإن الإكثار من هذه الصلوات المباركة تجعل الإنسان يعيش هذا الانجذاب عن رجس المعاصي أعاذنا الله وإياكم منها ببركة مودة وموالاة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. ومسك ختام هذا اللقاء من برنامج نور وبلاغة والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استنارة ثانية بنص الحديث الذي تناولناه، وهو قال مولانا الإمام الرؤوف علي الرضا صلوات الله عليه: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله، فإنها تهدم الذنوب هدما. إن الصلوات على محمد وآله تعدل عند الله عز وجل التسبيح والتهليل والتكبير.
Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah fi hawa khayril ibad fi
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما.